بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم رحمه الله: أولاهن بالتراب. وله رحمه الله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما وأرضاهما، في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات، وأن يعفر المرة الثامنة عددا لا ترتيبا بالتراب. هذا الحديث يتعلق بتطهير الإناء، وهو نوع خاص من أنواع الطهارة. ثم إن هذا الحديث أيضا يتعلق بسؤر الحيوان، وكلا المسألتين تتعلق بكتاب الطهارة، فناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الكتاب. يقول رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب، وفي رواية: إذا ولغ الكلب. يقال: ولغ الكلب يلغ ولوغا إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، سواء شرب أو لم يشرب. ويقال: شرب الكلب، ويقال: لعق، ويقال: لحس. فهذه أربعة ألفاظ. فأما لفظ الشرب فلا إشكال، لأنه يدخل اللسان ثم يشرب من الماء، وحينئذ تأتي المسألة الفقهية من حيث نجاسة الماء والإناء وعدم النجاسة، وكذلك أيضا تترتب على ذلك المسألة الفقهية في حكم سؤر الكلب، وهو الشيء الذي يفضله بعد شرابه من الإناء. وأما رواية إذا ولغ، فإن الولوغ أعم من الشرب، فتارة يكون بشرب وتارة يكون بدون شرب، وإنما يصدق على الكلب أنه ولغ إذا حرك لسانه في الماء. وأما اللحس فإنه يكون للإناء إذا كان فارغا من الماء ومن الطعام، فيمر الكلب لسانه على الإناء بأطرافه أو بقعره، وحينئذ يلمس بلسانه أجزاء الإناء الداخلية فيقال لحس. وأما اللعق فإنه يكون للمأكول الجامد، فإذا كان في الإناء طعام ثم أكل منه الكلب يقال لعق الإناء. فهذه كلها ألفاظ ينتبه لها طالب العلم، لأنها تترتب عليها الأحكام الشرعية. في قوله رضي الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، قلنا إذا أدخل لسانه في الماء وشرب فلا إشكال في ترتب هذه الأحكام الشرعية. أما إذا لعق أو لحس فحينئذ يبين ما ينبغي على المكلف فعله، فإنه إذا لحس بلسانه فقد مست النجاسة ظاهر الإناء، وحينئذ يكون أبلغ في التنجيس من الشرب من الإناء، لأنه إذا حكم الشرع بوجوب غسل الإناء من إدخال اللسان في الماء، فما بالك إذا وضع اللسان على الإناء نفسه؟ وهذا معروف بطريق الأولى، بحيث يقال إذا وجب الغسل مع وجود إذا وجب الغسل فيما هو في بالمباشرة لما هو داخل الإناء، فمن باب أولى أن يجب الغسل إذا باشر الإناء نفسه. وأما بالنسبة للعق، فإنه إذا كان هناك طعام أو نحوه فإنه حينئذ يباشر الكلب الطعام بلسانه ويكون آكلا من الطعام، وتسري النجاسة إن مست أطراف الإناء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ولوغ الكلب خاص بالشرب أم يشمل غيره؟ وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه لا فرق في ذلك الحكم بين أن يشرب الكلب أو يلغ بلسانه أو يلعق أو يلحس، فكل ذلك موجب لتطهير الإناء على الصفة التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف وغيره. وذهب بعض أصحاب مالك وبعض الظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن الحكم خاص بحالة شرب الكلب من الإناء، ومن هنا إذا أدخل لسانه فحركه في الماء دون أن يشرب فإنهم لا يجيبون غسل الإناء سبعا وتعفيره بالتراب. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لما تقدم من الإشارة إلى أنه إذا لحس الإناء فإنه من باب أولى وأحرى، وهكذا إذا سرت النجاسة لأن الكل يصدق عليه ما ورد في رواية الولوغ. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب وقال إذا شرب الكلب، فلما جاءت الرواية بالعموم في قوله إذا ولغ الكلب فإن الكلب إذا ولغ يصدق على حالة الشرب وغير الشرب، ومن هنا يقال يستوي الشرب وغير الشرب في الحكم. ولا شك أن اللحس أولى كما قدمنا. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الكلب يطلق في لسان العرب بمعنيين: المعنى الأول خاص وهو الحيوان المعروف، والمعنى الثاني عام. فأما بالنسبة للمعنى العام فإنه يطلق فيه على كل سبع ضار، فيشمل الأسود والنمور والفهود والذئاب والدبب ونحو ذلك من السباع العادية، فكلها تسمى في لسان العرب بهذا الاسم. وحملوا على ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية الصيد من سورة المائدة: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قالوا إنه يشمل كل سبع عاد، فلو علم الأسد الصيد حل له أن يأكل صيده، وهكذا إذا علم الذئب أو علم الدب أو علم الفهد أو النمر فكلها يصح أكل صيدها إذا علمت. وحكوا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصيد بالفهود، وهي معروفة عند العرب بالصيد. وبناء على هذا المعنى قالوا إنه ورد في لسان العرب ما يدل على أن الكلب عام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في سنته إطلاق الكلب بهذا المعنى العام، ومنه الحديث الذي حسن إسناده الشوكاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عتبة بن أبي لهب لعنة الله عليه وعلى أبيه وأمه أنه قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وذلك أن أبا لهب وزوجه التي كانت تسمى أم جميل ويسميها العلماء أم قبيح كان أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذية له، كما بين الله سبحانه وتعالى حينما أنزل فيه وفي أهله سورة من القرآن تتلى إلى يوم القيامة بالتباب عليه وعلى زوجه، في قوله سبحانه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فقد سفه النبي صلى الله عليه وسلم واستهجن وآذاه أمام الناس وعلى رؤوس الناس وقال له: تبا لك ألهذا جمعتنا، حينما دعاه ودعا قريشا إلى التوحيد وإلى الإيمان برسالته، فكذب الرسالة وعصى الله ورسوله وتمرد، وكان لا يدخر جهدا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات شر ميتة وأصيب بالداء، وعافه قومه فلم يستطيعوا أن يقبروه في قبر ونصبوه على الجبل نصبا. هذا ما يراه في الدنيا ولما يراه في الآخرة أشد وأبقى، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. وأما زوجه فقد كانت أشد ما تكون عداوة، وكانت تحمل الشوكة إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج الصباح وجد الشوكة في طريقه فيقول: ما هذا؟ أهذا جواركم يا بني عبد مناف؟ ولم تزل لعنة الله عليها بابنيها عتبة وعتيبة حتى طلق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. فكان عتبة من أشد الناس عداوة وأذية كأبيه وأمه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج في تجارة لقريش إلى الشام، وكان يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينام بين أصحابه، فجاء الأسد وافترسه من بين أصحابه، فصدقت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الشقي وهو أحد أولاد أبي لهب الثلاثة، وهو أحد أولاد أبي لهب الأربعة. وقيل إنه أسلم منهم اثنان، بنت يقال لها درة ومعتب، وقيل إنه عتيبة الذي أسلم. عتيبة وعتبة معتب ودرة إلى التبيب تنسب. فالشاهد من هذا أننا أردنا توضيح دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشقي ومعناه، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد، فدل على أن الكلب في الشرع يطلق بالمعنى العام كما ذكرنا، وهو كل سبع مفترس. فالحديث هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، المراد به الكلب المعروف، وليس المراد به عموم السباع كما عليه جمهور الأئمة رحمهم الله. وإذا قلنا إن المراد به الكلب المعروف، فيرد السؤال: إن الكلاب تنقسم إلى قسمين، قسم أذن الشرع باتخاذه ككلب الصيد والحرث والماشية، وقسم لم يأذن الشرع باتخاذه كالكلب العقور وغيره. فهل الحكم عام أو خاص؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الكلب إذا شرب في الإناء لم يلتفت إلى وصفه من كونه مأذونا باتخاذه أو غير مأذون باتخاذه، وأنه يجب تطهير الإناء من الكلب عموما. وذهب المالكية رحمهم الله إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه، وقالوا إن إذن الشرع باتخاذه يدل على السماحة واستثنائه، لأنه يشق التحرز منه خاصة في البادية ونحو ذلك، وقول الجمهور أقرب لظاهر النص لأنه على العموم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب، أل إذا قلنا في الكلب هل هي لجنس الكلاب أم للعهد؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. ويستفاد من ذلك أنه لو تكرر شرب الكلب من الإناء فهل يجب تكرار الغسل على هذه الصفة الواردة في حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، أم أنه يغسل مرة واحدة ولو تكرر الولوغ؟ وجهان للعلماء: إن قيل إن أل للجنس فإنه يتكرر، فإنه لا يتكرر الغسل ويغسل مرة واحدة وتكفي بالتسبيع والتتريب على الصفة الواردة. وإن قلنا إنها للعهد فيجب تكرار الغسل بتكرار الولوغ. وصورة المسألة لو أن الكلب أدخل رأسه 3 مرات في كل مرة يشرب من الإناء، فهل تطهير هذا الإناء يكون بغسله 7 مرات وتعفيره بالتراب، أم أنه يكرر حتى يصير 21 مرة ويعفر في كل مرة من 7؟ أصحهما أنه يكفي فيه 1 يغسل 7 مرات ويعفر بالتراب. وهذا أصل عند العلماء أنه إذا تعدد السبب واتحد الموجب فإنه يحكم بالتداخل. إن يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب. فإذا تكرر الولوغ من الكلب فإنه لا يتكرر الأمر بالتسبيع على الصفة الواردة في هذا الحديث وغيره، وإنما يقتصر على 1. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، الإناء هو الوعاء سواء كان صغيرا أو كبيرا، ومن هنا قال العلماء إنه يجب غسله، ويشمل الأوعية على اختلافها كالسطل والقدر والطشت ونحو ذلك من الأوعية التي يحفظ فيها الماء. ولكن إذا ولغ في البرك ونحوها فهل الحكم آخذ؟ فهل تأخذ حكم الوعاء؟ قال بعض العلماء: البرك تنقسم إلى 2، إما أن تكون صغيرة تسري إليها النجاسة فحينئذ تغسل 7 مرات وتعفر بالتراب، وإما أن تكون كبيرة فحينئذ لا تسري فيها النجاسة فحينئذ لا يجب غسلها على الصفة الواردة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الوعاء، والبرك الصغيرة في حكم الوعاء بخلاف البرك الكبيرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم، ليس المراد به تخصيص الحكم بالإناء الذي تملكه، فلو أنك استأجرت إناء أو نزلت في فندق أو مكان أو استراحة وكان الإناء ملكا لغيرك وشرب فيه الكلب فإن الحكم عام. وقوله عليه الصلاة والسلام ينسبه إليك خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وبناء على ذلك يستوي أن يكون الإناء ملكا لك أو ملكا لغيرك. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسل، الغسل هو صب الماء على الشيء وإدارته فيه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالغسل أي بصب الماء على ذلك الوعاء، وهذا إنما يكون بعد إراقة الماء الموجود في نفس الإناء. ولذلك جاء في رواية مسلم فليهرق، وهي الرواية المشتملة على الأمر بإراقة الماء، وهي من طريق علي بن مسهر تفرد بها وهو إمام حجة ثقة من رجال الصحيح. ولذلك قال البيهقي إن سندها حسن أي مقبول مع انفراده بها. وبناء على ذلك فإنه يهرق الماء الموجود في الإناء ثم يغسل الإناء بعد ذلك 7 فليغسل، هذا أمر. وللعلماء في هذا الأمر قولان، قال بعض العلماء هو محمول على ظاهره الدال على الوجوب، وبناء على ذلك يجب غسل الإناء 7، وقال بعض العلماء إنه على الندب والاستحباب. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة أن الأمر بالغسل محمول على الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله 7، جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يغسل الإناء 7 من ولوغ الكلب فيه، وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يغسل 3، واختلفوا في 4 الباقية. قال بعضهم إنها منسوخة كانت في أول الأمر ثم نسخت، وقال بعضهم إنها محكمة ولكنها على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب. واستدل الجمهور على وجوب تسبيع غسل الإناء بظاهر الحديث الذي معنا وحديث عبد الله بن مغفل، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسله سبعا. وهذا يدل على أن تطهير الإناء يكون بسبع مرات. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه يغسل ثلاثا لرواية أبي هريرة رضي الله عنه، والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قالوا إنها جاءت على رواية التخيير، وهذا يدل على أنها للندب والاستحباب لا الحتم والإيجاب. وأكدوا هذا بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه أفتى بغسل الإناء ثلاثا، والراوي إذا روى وخالف ما روى فإن العبرة بروايته، فإن العبرة بدرايته وليس بروايته، لأنه لا يعقل أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات ثم يخالف ذلك ويفتي بثلاث مرات إلا وعنده حجة أقوى. ومن هنا قالوا هذا الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض السلف إلى أن الإناء يغسل سبع مرات ثم في المرة بعد انتهائه من غسله سبعا يرمي التراب فيه فيعفره ثم يضيف غسلة أخرى لإزالة ذلك التراب. ومن هنا قالوا لا بد من غسله سبعا والثامنة تكون بالتراب. وهذا هو مذهب بعض السلف كابن سيرين ورواية عن الإمام أحمد غير المشهورة عنه في المذهب، إذ أن مذهبه رحمه الله الذي اختاره أصحابه أنه يغسل سبع مرات وليس أكثر من السبع. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن الواجب غسله سبع مرات. وأما ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق عبد الوهاب عن إسماعيل بن عياش من أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل على سبيل التخيير ثلاثا أو خمسا أو سبعا فإنها رواية ضعيفة، لأن عبد الوهاب منكر الحديث. وأما بالنسبة لما ذكروه من فتوى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فإنه يجاب بأن الصحابي إذا روى ورأى وخالف رأيه ما رواه فإن العبرة بما رواه لا بما رآه، ولذلك قالوا العبرة بما روى لا بما رأى. والأصل في ذلك أن الله أمرنا أن نتعبده بالمرفوع إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الصحابي فإنه يعتذر له بأنه احتمال أنه يحتمل أن يترك ظاهر النص لشبهة أو اجتهاد منه، وحينئذ يكون عذرا له. أما للأمة فإنها مأمورة باتباع المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب جمهور أئمة الأصول، أن العبرة بما روى ولا عبرة بما رأى. ومن أمثلة هذه المسألة فتوى ابن عباس رضي الله عنهما وروايته في مسألة المرأة إذا ارتدت هل تقتل أو لا تقتل. فظاهر الحديث عن ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، فإن هذا يفيد العموم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن العبرة بروايته لا بدرايته، فإن الراوي قد يتأول شيئا يخالف به النص كما ذكرنا فيكون عذرا في خصوصه وليس عذرا لعموم الأمة. وقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبع مرات، اختلفت الرواية في بعض الروايات أولاهن، وفي بعض الروايات إحداهن، وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب. فأما رواية إحداهن رواية أولاهن بالتراب فمعناها أنه إذا أراد أن يطهر الإناء فإنه يرمي التراب في داخله ثم يصب الماء في الغسلة الأولى، ثم يمر هذا التراب على جميع أجزاء الإناء حتى تصيب جميع الإناء وأطرافه. فإذا عمم الماء، عمم بالماء المختلط بالتراب في الغسلة الأولى، صدق عليه أنه قد غسل الغسلة الأولى بالتراب، وهذا على رواية أولاهن. وأما رواية إحداهن فإن المراد بها أن يكون التراب في إحدى الغسلات، فيشمل الغسلة الأولى بالصفة التي ذكرناها، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. وأما بالنسبة للسابعة فإنها لا تكون فيها، تكون هي الخاتمة، لأنه إذا وضع التراب بعد السابعة احتاج إلى غسلة ثامنة بالماء، وظاهر الحديث يدل على أنها سبع. وأما رواية عفروه الثامنة بالتراب فللعلماء فيها وجهان. جمهور العلماء رحمهم الله على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله وعفروه الثامنة بالتراب عددا، وليس مراده ترتيبا، أي أن يكون التراب في إحدى هذه السبع، وحينئذ يكون المجموع عددا ثمانية، فصدق عليه قوله وعفروه الثامنة بالتراب. وأما الوجه الثاني وهو أن يرى أنهم حملوا قوله عفروه الثامنة على ظاهره فقالوا ترتيبا، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأنه صرح عليه الصلاة والسلام في روايات الحديث بأن الغسل سبع، وهذا يدل على أنها تكون في إحدى هذه السبع على رواية الصحيح، أولاهن أو إحداهن. وبناء على ذلك لا إشكال بين هذه الروايات إذا حملت على هذه الأوجه، وتتسق كلها على أن المراد أن يكون التراب في إحدى هذه الغسلات. وعفروه الثامنة بالتراب فيه دليل أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فيه دليل على نجاسة الكلب، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، أن الكلب أنه لما أمر بالغسل دل على النجاسة، لأننا عهدنا من الشريعة أنها تأمر بالغسل في النجس فتأمر بتطهيره بالغسل. ويدل على ذلك صريح قوله عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم، فلما قال عليه الصلاة والسلام طهور إناء أحدكم دل على أن الإناء يطهر، ولا تطهير إلا من نجاسة. وبناء على ذلك فإنه يدل على أن الإناء تنجس، وهذا يقوي مذهب من قال إن الكلب نجس العين، فيستفاد منه أن الإناء تنجس وأن الغسل لتطهير الإناء، وينبني على ذلك أن الكلب نجس العين، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ومن وافقهم رحمة الله على الجميع. إذا ثبت هذا فقوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، الأمر بالتتريب يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا بد من وجود التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب. وذهب بعض العلماء إلى أن التتريب ليس بلازم، وأنه يكتفي بالغسل سبع مرات، وهذا عن بعض أصحاب عند المالكية رحمهم الله. والسبب في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله سقط في روايته عن أبي هريرة رضي الله عنه التراب، وروى الحديث بالأمر بالغسل سبعا، ولم تشتمل روايته على التراب، ومن هنا يعتذر له بالرواية، وقد حفظ غيره رواية التراب. وبناء على ذلك فإن التتريب ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيثبت الحكم في مسألتنا من أن تطهير الإناء ينبغي أن يكون فيه التراب. ومن الفوائد التي ذكرها بعض المتأخرين أن الأطباء وجدوا للتراب خاصية يخالف بها غيره، فإنهم وجدوا أن الماء إذا ولغ فيه الكلب سرت منه الجراثيم التي تكون في لعابه ولسانه، وأنهم حاولوا قتلها بسائر الأمور التي تقتل بها الجراثيم فلم يفد شيء من ذلك، حتى وضعوا التراب فقضى عليها، فقالوا هذا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب يرد السؤال: هل يقوم غير التراب مقام التراب كالصابون وغيره؟ هذا لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون التراب موجودا ويمكن استعماله، فجمهور القائلين بالتتريب لا يرون أنه يستعمل غير التراب. وأما إذا عدم التراب فهل يضيف الصابون والأشنان ونحوها من المنظفات أم لا؟ قال بعض العلماء إنه يستحب له أن يدخل الأشنان والصابون إذا عدم التراب، وظاهر النص يدل على أن التراب مقصود بعينه كما ذكرنا، وإن صح ما ذكره الأطباء فلا إشكال في بيان أن التراب مقصود، وقد جمع، والتراب قد استعمله الشرع للطهارة كما في التيمم، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطيت سبعا لم خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفي بعض ألفاظ الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات: وتربتها لنا طهورا. فالتراب مطهر في الشرع، ولذلك يكون مقصودا في الحديث. اشتمل هذا الحديث على ما ذكرناه من نجاسة الكلب، ولكنه يتضمن مسألة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الطهارة الخاصة على هذا الوجه الخاص بسبب شرب الكلب من الإناء، كما في الرواية التي معنا التي فيها التصريح بقوله: إذا شرب الكلب. فإذا شرب الكلب فإن فضلة الكلب الباقية بعد الشرب مأمور بإراقتها، كما في حديث، كما في رواية علي بن مسهر: فليهرق. ومن هنا يرد السؤال عن مسألة مشهورة عند العلماء، وهي مسألة الآثار، الأسآر، الفضلة التي تكون من الشراب هل هي طاهرة أو نجسة، سواء كانت من الآدمي أو كانت من الحيوانات، وسواء كان الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء كان من السباع أو غير السباع. فأما بالنسبة للشراب فإن فضلته إما أن تكون من الآدمي وإما أن تكون من غير الآدمي. فإذا شرب الآدمي من إناء وبقي بعد شربه شيء لم يتغير بشربه، فإنه لا يخلو ذلك الآدمي من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مسلما، ففضلة المسلم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن المؤمن طاهر، فإذا شرب من الإناء فسؤره طاهر. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أتي عليه الصلاة والسلام بالشراب فشرب منه، وعن يساره الأشياخ وعن يمينه ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: أتأذن يا غلام؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلتك أحدا. فتله في يده، فشرب ابن عباس رضي الله عنه من فضلة شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرب الأشياخ من فضلة ابن عباس رضي الله عنهما، فدل على أن فضلة الآدمي المسلم طاهرة. ولو كان الذي يشرب حائضا أو نفساء فإن الحيض لا يوجب الحكم بنجاسة الحائض، والنفاس لا يوجب الحكم بنجاسة المرأة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤتى بالشراب فيشرب عليه الصلاة والسلام، يؤتى عليه الصلاة والسلام بالشراب فيعطيه عائشة، ويأمرها أن تشرب قبله، فإذا شربت وضع فمه حيث وضعت فمها رضي الله عنها وأرضاها، ويشرب عليه الصلاة والسلام من فضلة شربها من فضلتها بعد شرابها، فهذا يدل على طهارة سؤر الحائض على خلاف ما كان عند من قبلنا، وهذا من الآثار التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة المحمدية المرحومة، حيث كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها ويعتقدون نجاستها، فبينت السنة طهارة فضلة الحائض. أما بالنسبة للكافر فللعلماء فيه وجهان مشهوران، هل هو نجس العين أو لا، وظاهر السنة يدل على عدم النجاسة، ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من مزادة مشركة، وأكل عليه الصلاة والسلام من طعام اليهودية، وهذا يقوي مذهب من قال إن سؤره طاهر ولا يحكم بالنجاسة. وأما بالنسبة للحيوانات فإنها تنقسم إلى قسمين، لو كان عند الإنسان سطل من الماء يريده للوضوء أو الغسل، فجاء حيوان فشرب من ذلك السطل، فهل يجوز له أن يستعمل ذلك الماء بعد شرب الحيوان أو لا يجوز؟ نقول إن الحيوان لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون مما أذن الشرع بأكل لحمه، وهو الذي يسميه العلماء بمأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، وهكذا الطيور كالحمام والعصافير ونحوها، فإذا شربت هذه الحيوانات المأكولة اللحم فإن فضلتها طاهرة لأن لحمها طاهر، وحكى الإجماع على ذلك الإمام بن المنذر رحمه الله أن سؤر مأكول اللحم طاهر. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء العرنيون إلى المدينة واشتكوا الجوى أمرهم أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بشرب البول فدل على طهارة اللعاب من باب أولى وأحرى. وبناء على ذلك فإنه يكون سؤر هذه الحيوانات طاهرا وليس بنجس. وقد قيل إن الهرة مأكولة اللحم على أحد الوجهين عند العلماء، إذا كانت مستأنسة أهلية، وأما إذا كان الهر والقط بري وهو الذي يسمى بالسنور فإنه نجس ومحرم الأكل. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور. فأما الهرة فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه أنه كان عند زوج ابنه كبشة بنت كعب بن مالك رحمها الله، فأمرها أن تعد له الطهور، فجاءته بإناء فصبت له الطهور في إناء، فجاءت هرة تريد الشراب فأصغى لها الإناء أي أماله إليها، فشربت الهرة، فعجبت كبشة مما رأت من أبي قتادة رضي الله عنه يصنعه، فقال لها أتعجبين يا ابنة أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل هذا على طهارة سؤرها لأنه تطهر بفضلة ما شربت منه الهرة. وأما بالنسبة لغير مأكول اللحم كالأسد والنمر وغير ذلك من السباع العادية فإنه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون على فم السبع أثر النجاسة كأن يفترس حيوانا ثم يبقى أثر الدم ونجاسة الميتة على فمه ثم يشرب من الإناء، ونجد تأثير تلك النجاسة في لون الماء أو طعمه أو رائحته، فحينئذ لا إشكال في نجاسة الإناء لأنه تغير بنجس، والماء يأخذ حكم ما غيره، إن كان طاهرا فطاهر وإن كان نجسا فنجس. وأما إذا لم يتغير الماء كأن يشرب من بركة أو نحو ذلك ولا يكون في فمه نجاسة، فإن سؤره طاهر. وقد جاء في حديث مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه لما سأل صاحب الحوض هل ترد السباع على حوضه أو لا، قال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب الحوض لا تخبره، إنا نرد على السباع وترد علينا. وهو حديث فيه كلام ولكن متنه صحيح. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يشرب من فضلة الأسد والنمر ونحوها، فلو كان هناك سطل أو طست فيه ماء ورأى الإنسان سبعا شرب من ذلك الطست أو من ذلك الإناء ولم يتغير ذلك الوعاء، فإنه يجوز لك أن تستعمل فضلته في رفع الحدث، سواء كان أصغر كالوضوء أو كان أكبر كالغسل من الجنابة. في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الإناء سبعا. قال بعض العلماء: الأصل في النجاسة أنها تغسل ثلاث مرات أو مرة واحدة، على قولين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك قالوا إن الأمر بالتسبيع هنا تعبدي، أي أن نجاسة الكلب تختلف عن نجاسة غيره. ويرد السؤال: هل يقاس غير الكلب على الكلب أم يختص الحكم بالكلب؟ عند من يقول بأن الكلب نجس، قال بعض العلماء إنه يقاس على الكلب غيره وهو الخنزير، وهو أشد من الكلب، فقالوا إذا شرب الخنزير من الإناء وجب غسله سبعا وتعفيره بالتراب. وهذا قول عند الحنابلة والشافعية رحمهم الله، وهو أحد الوجهين. والوجه الثاني أن غير الكلب لا يأخذ حكم الكلب، وأن التسبيع والتتريب خاص بالكلب ولا يقاس عليه الخنزير، وهذا هو أصح الوجهين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخنزير موجودا في زمانه ولم يعطي غير الكلب حكم الكلب، ولم يأمر بغسل الإناء من الخنزير كما أمر من الكلب، فدل على اختصاص الكلب بهذا الحكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إمام كان يصلي المغرب وبدأ بسورة العلق، وحين جاء إلى آخر السورة كبر ثم ركع، والناس الذين خلفه منهم من ركع ومنهم من سجد، فما حكم من ترك الركوع أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه جانبان: الجانب الأول يتعلق بالإمام، والجانب الثاني يتعلق بالمأمومين. فأما ما يتعلق بالإمام فإنه ينبغي على الإمام أن ينصح للمأمومين، وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، بحيث لا يتعاطى الأمور التي توقعهم في لبس من صلاتهم. ومثلوا لهذا بمسألة قراءة السجدة والركوع بعدها مباشرة إذا كانت رغبته في عدم السجود، أي أن لا يسجد، لأن السجود ليس بعزيمة وليس بواجب، فإذا كان ليس واجبا فإن تركه لا يضر في الصلاة. وإذا كان يقرأ إلى السجدة فإنه لا يركع بعد قراءته للسجدة
إذا لم تكن له عنده إذا لم تكن عنده نية للسجود. وقال بعض العلماء يصل ما بعد السورة بالسورة، كأن يقرأ سورة القدر أو يقرأ أي سورة أو يقرأ آيات من سورة بعد موضع السجدة، فحتى يبين للناس أنه لا يريد السجود. وهذا من النصيحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة. والإمام إذا تقدم على الناس فإن الناس كالرعية وراءه، مأمور أن ينصح لهم، وإنما نقول النصيحة لأن صلاتهم ستضطرب، فهذا يسجد وهذا يركع، فهذا مخالف للأصل الشرعي الموجب له من أن يكون فقيها عالما منتبها لما يضر الناس فيلبس عليهم في صلاتهم. إذن من الخطأ أن يتقصد موضع السجود كما ذكرنا ولا يسجد، وعليه أن يفعل السنة، فإذا قرأ السجدة يسجد، وهذا هو الأفضل والأكمل، أنه إذا قرأ سورة العلق أنه يسجد، لأنه فيه الأجر العظيم. أولا فيه اتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث نسجد كما سجد، وثانيا أن فيه زيادة أجر، لأن قال عليه الصلاة والسلام إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فهذا فضل عظيم يفوته على نفسه وعلى الناس. ونقول له الأفضل أن يسجد، إذا لم يكن ساجدا فكما ذكرنا يصل بآيات أو يقرأ سورة قصيرة بعد سورة العلق ونحو ذلك حتى ينبه الناس أنه غير ساجد. أما الأمر الثاني فهو الذي يتعلق بالمأمومين، ينبغي على المأموم إذا صلى وراء الإمام أن ينتبه، فإن بعض الناس إذا كبر الإمام للركوع والسجود يفعل الشيء دون انتباه، ومن هنا إذا كان في الصف الأول فإنه ينتبه لما يفعله الإمام، لأن الأمر محتمل لأمرين، وهذا دين، فعليه أن ينصح لنفسه فينظر هل الإمام سيسجد أو يركع، فلا يتعجل بالهوي. ففي هذه الحالة إذا كان في الصف الأول فلا إشكال، إذا كان في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع ينتبه لمن أمامه، لأن مثل هذه الحالة تستدعي أن تأخر قليلا لعذر شرعي حتى يستبين، والتأخر عن الإمام لعذر شرعي معتبر شرعا، فيتأخر حتى يستبين له الأمر. وهذا الذي جعل العلماء يقولون لا تصح الصلاة خارج المسجد إلا أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام، وأن التسميع بالبلاغ بالأجهزة الآن ما يبين حقيقة الأمر. ومن هنا لو أن الإمام سهى فقام بدل أن يجلس التشهد الأول قام، فإن الذي لا يرى الإمام ولا من يقتدي الإمام سيجلس التشهد، وهذا يقع في المساجد التي لا يرى فيها الإمام أو يكون بلاغ بها بالأجهزة. وهكذا بالنسبة للذين يتقدمون فيأتون يصلون مسامة للصف الأول من خارج المسجد، فهؤلاء يجهلون أفعال الإمام وما يقع في الصلاة. وهذا الذي يجعل العلماء يقولون لا بد من رؤية الإمام أو من يقتدي بالإمام. إذن المأموم لا يتعجل وينتظر حتى يستبين له الأمر، وتأخره معذور فيه شرعا لما ذكرنا. يبقى الحكم والتفصيل، الناس لا يخلو من حالتين، منهم من يركع ومنهم من يسجد. فأما من ركع كركوع الإمام فلا إشكال لأنه سيرفع الإمام وفعل ما فعله إمامه، وأما من سجد فلا يخلو من حالتين، إما أنه يتبين له الأمر فيقوم مباشرة إذا تبين له أن الإمام ركع مثلا يسجد فسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، يقوم مباشرة ويركع بعد رفع الإمام من الركوع يركع، لأنه معذور في السبق لوجود الخطأ. فإذا قام مباشرة وركع ثم رفع فيحاول إدراك الإمام حتى ولو أدركه في السجدة الثانية من الركعة التي هو فيها، فإنه صحيح يجوز له التدارك ما لم يدخل الإمام في الركعة التي تلي الركعة التي وقع فيها السجود. فإذا ركع ورفع وأدرك الإمام فلا إشكال. أما الذي لم يتيسر له الإدراك أو لم يفعل ذلك الإدراك فلا يخلو من حالتين، إما أن يقضي الركعة بعد تسليم الإمام كالمسبوق فصلاته صحيحة، أو يسلم ويبين له من بجواره أنه كان ينبغي عليه أن يأتي بركعة فيقوم ويأتي بركعة فيجوز، كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم من اثنتين فبين له أن الصلاة ناقصة، فهذا بين له أن صلاته ناقصة، فإذا قام وتداركها ما دام داخل المسجد صح فعله، أو ذهب للإمام وسأله فأفتاه الإمام فيرجع مباشرة ويصلي ركعة ما دام في المسجد، وقيامه من مكانه وسؤاله للإمام أو سؤاله من بجواره معذور فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ثم قام إلى الجذع وشبك بين يديه، فراجعه الصحابة وخاطبوه فأخذ العلماء منه فائدتين. الفائدة الأولى أنه يمكنك التدارك ما دمت داخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مصلاه، والثانية أن المراجعة والكلام لمصلحة الصلاة لا تؤثر، فقد تكلم بشيء خارج عن الصلاة من مصلحة الصلاة. فنقول إذا بين لهؤلاء ورجعوا إلى الصلاة وأتموا الركعة فلا إشكال، أما إذا لم يتبين لهم الأمر إلا بعد خروجهم من المسجد فعليهم قضاء الصلاة. هذا حاصل ما يقال في الإمام والمأمومين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب أحرص على حضور غسل الأموات لأخذ العبرة، ثم أحدث الناس بما أراه من مناظر سيئة لكي أعظهم من علامات سوء الخاتمة، هل فعل هذا صحيح؟ أثابكم الله.
أولا، من أراد أن يغسل الموتى عليه أن ينوي مرضاة الله قبل كل شيء الإخلاص. ثانيا، القيام بحق أخيه المسلم قبل أن يتعذ، لأن تغسيل الميت فرض كفاية وهو يقوم بواجب، لأن مذهب بعض العلماء أن فرض الكفاية من قام به تعين عليه، وحينئذ لا تقول من أجل العبرة، لأن العظة غير القيام بالحق الواجب الشرعي، أنت تقوم بغسل تعبدي. فينبغي أن ينبه من يغسل الموتى على أنه يستحضر نية القيام بالواجب، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر، والأمر يدل على وجوب غسل الميت وأنه فرض. فأنت إذا جئت تغسل أو تعاون في التغسيل تقوم معاونة مباشرة للغسل نفسه، فإنك تنوي القيام بهذا الواجب امتثال الشرع، وقد أمر الله به في الرجال والنساء سواء كان المغسل رجل أو امرأة. في الرجال قال: في الرجل الذي وقصته دابته، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، اغسلوه. وفي النساء قال لأم عطية لما دخل عليهن وهن يغسلن ابنته زينب رضي الله عنها لما توفيت: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إلى آخر الحديث. فليست القضية العبرة، أولا أن تؤدي ما فرض الله عليك من القيام بهذا الغسل التعبدي لأنه عبادة ولا بد فيه من النية، ولو أن هؤلاء الثلاثة أو الأربعة الذين يغسلون ما استحضروا النية ما أديت العبادة على وجهه. فهذا من الفقه الذي ينبغي أن ينتبه له وينبه عليه طلبة العلم غيرهم، أن يستحضر النية امتثالا للأمر الواجب. الأمر الثالث أنك تتعظ لنفسك، وأما وعظ الناس بالتحديث بمثل هذه الأمور فلا أرى ذلك بالطريقة، لأن الناس أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالستر على المسلم، وثانيا ورد في خصوص التغسيل أنه لا يتحدث بما رأى، والمشكلة أنك لو تحدثت بذلك وأنت تغسل في حيك كل من غسلت ميتا له سيشك في ميته. أنت الآن إذا توليت تغسيل الموتى كل من غسل ميت عندك سيشك أنك تعني أباه أو أخاه أو غيره. أخي في الله، وعظ الناس كفانا الله إياه بكتابه، ما الذي جعل الناس اليوم بالقصص والأخبار؟ أصبح العامة يتأثرون بالأخبار العجيبة أكثر من القرآن، وأصبح العناية بغرائب القصص أكثر من العناية بالقرآن. هذه حقيقة، البعض تجده يتكلم ساعة أو ساعتين عن قصة، وفي كتاب الله من القصص ما يهز القلوب، لكن لمن يعقل؟ والنصيحة للأمة أن يكون عندنا شعور وإيمان ويقين أنه ليس هناك طريق لوعظ الناس، من يريد أن يحظ الناس أن علي أن يعلم حقيقة أن الأساس في الوعظ والتوجيه هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستغن بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أغناه الله. هذا هو الأساس وليس القصص وغرائب الأمور، لأنه ربما تقع للميت في غسله بلاء فيأتي من يغسله ويفضحه، فيجعل الله مثاقيل الحسنات لهذا الميت من هذا المغسل، لأنه هتك ستر الله على أخيه المسلم. الأصل الستر، ولذلك قال سفيان: إذا سمعتم بالمصيبة بالسوء في المسلمين فلا تذيعوه، إنه ثلمة في الإسلام. ولذلك لما يخبر عن أموات المسلمين أن فيهم وفيهم، هذا شيء ليس بالسهل وليس بالشيء الهين. لكن بعض العلماء كان يذكر بغرائب القصص أو بعض القصص من باب العبرة، ولكن ليس هو الأساس. مثل الملح في الطعام أو قدر الحاجة، إذا كان بعض الناس يتأثر بهذا أكثر نعم، لكن لما أصبح الآن أشرطة تنتشر وأصبح أساسا في الدعوة، فلا يمكن نفتي الناس ونقول لهم بغير ما أمر الله أن نقول لهم: عظوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على قراءة هذا القرآن وتدبره كما ينبغي. إن الآية من كتاب الله يعظ بها الإنسان مئات المرات وألوف المرات، فوالله ما ملها واعظ ولا موعوظ أبدا، ليس هناك أبلغ ولا أصدق في العظة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأفلح الناس وأصدق الناس في الوعظ والخطبة والتوجيه من توجه إلى الله بكليته، فتكلم بالقرآن ووعظ بالقرآن وبالسنة وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظاته. فليست هناك حاجة، ما الذي تعظهم؟ يعني الحمد لله أنت بين أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم غسلنا أموات ورأينا، وقد يغسل الميت فيتغير وجهه عند التغسيل ويحصل بعض التشوه في وجهه، أو مثلا تحصل بعض الأمور، ولكن هذه ليست كمواعظ القرآن، ولا تستطيع أن تفصلها، لأنك لا تعلم ما هو السبب الذي من أجله حصل له هذا. قد يضع الله عز وجل، قد يأتي الإنسان في آخر عمره ويصب عليه البلاء الذي لا يعلمه إلا الله، فيشمت به عدوه ويقول: هذا ظالم، هذا كان يأكل أموال الناس، انظروا كيف يفعل الله به. وقد يكون ذنوبه نعم هو ظالم وظلم الناس وآذاهم، ولكن ليس من حقك أن تربط هذا الشيء بهذا الشيء. قد يجعل الله ما نزل به من البلاء غفرانا لذنوبه ورفعة لدرجته، فيسعد هذا ويشقى هذا. لا تدخل بين الله والخلق، هذا الذي يفعله المخلوق بينه وبين الله، أن تجزم بأنه من أجل أنه كان يفعل بالناس كذا حصل له كذا، ما تستطيع إلا بنص ووحي، لأنه قد يعصي الإنسان وقد يؤذي وقد يحصل منه ما يحصل، والله غافر ذنبه. من الناس من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك قال عمر الفاروق رضي الله عنه في حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، رجل يشي ويخبر للمشركين بأنه سيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا ما يسمى بالخيانة العظمى، ذنب عظيم، ومع هذا الذنب العظيم سيترتب عليه بلاء عظيم على المسلمين، لأن قريش ستأخذ حيطتها فتسفك دماء المسلمين، لأنهم جاءوا ويظنون أن قريش على غرة فتكمل لهم قريش وتحصل فيها إراقة الدماء والبلاء العظيم. هذا كله رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فلا يستطيع الإنسان يقول أن هذا بسبب هذا. نعم لو أن شخصا بعينه تعرف أنه يتعاطى أمرا محرما، وشاء الله عز وجل أنه فعل هذا المحرم وجاءته مصيبة أثناء فعله للمحرم، وهناك شخص يفعل نفس المحرم، وتأتي وتقول له: يا أخي اتعظ، إني رأيت شخصا يفعل كذا وكذا وحصل له كذا وكذا. هذا نعم ممكن الرجل في خصوصه، أما أن يصبح قاعدة عامة، لأنه أريد أن ننبه على أمر: الفتوى أصل عام للناس، نحن لما نقول نعم يتحدث ويتحدث كأنه أصل عام، هذا ليس الأصل العام الذي نلقى الله به ونأمر الناس به والذي نعرف أن يعظ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل بسبب كذا وكذا فهذا بطريق الوحي، أثبت فيها أن العقوبة من الله جاءت مرتبة على هذا الأمر. وكم من شخص مثلا الآن يكون للإنسان جار، وهذا الجار يفعل بعض المعاصي، ثم يأخذ من جاره مالا ويبتلى فيموت ولده أو يؤذى في ماله فيحترق ماله، فيأتي من يقول هذا لأنه ظلم فلان أوذي بكذا، ثم يشاء الله أن هذا الجار يتوب ويرد لجاره مظلمته، كيف تقول إن الله عاقبه بهذا؟ هذا أمر غيبي، ولذلك من واجب العلماء أن يزجروا الناس عن الدخول في هذا الأمر، لأنه قول على الله أن نربط أن هذا الميت كان يفعل كذا ويحصل له كذا. وأما بالنسبة لقولك أنك تعظ الناس على العموم فتقول أن بعض الموتى يحصل منهم كذا وكذا، ولا تحدد معاصي ولا تتعلق بالمعصية وتقول لهم خافوا من الله الموت أمره عظيم من باب الزجر العام، نعم فلا بأس بذلك ولا حرج. أما أن تجعل ذلك في خصوص بعض الموتى وتقول غسلت من يشرب الدخان فرأيت فيه كذا وكذا، غسلت من يشرب الخمر ورأيت منه كذا وكذا، ما تستطيع، لأنه ربما كان عاقا لوالديه وكان الذنب سبب عقوق الوالدين، وربما كان بسبب ذنب آخر، فلا يمكن أن نجزم بأنه بسبب فعله لهذا وقع هذا. وقد تكون مطلع على ذنب وعنده ذنوب أخرى، فهنا يمنع ولا يجوز أن نحدد أن هذا حصل بسبب هذا. أما العظة العامة تقول والله إني توليت تغسيل الموتى ورأيت من بعض العصاة أمرا عجيبا، من كان على معصية أرى حاله سيئة، هذا صحيح يقع، ولا تخصص ذنبا ولا تحدد تربط بين هذا الذنب وبين غيره، نعم هذا راجع إلى أصل عظيم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن الذنب يسيء إلى صاحبه، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. وعلى كل حال إذا غسلت أموات المسلمين وسترت عليهم سترك الله في الدنيا والآخرة، وإذا غسلت أموات المسلمين وحفظت عوراتهم حفظ الله عورتك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فاكفف لسانك، عليك نفسك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس، لعمرك إن لنفسي إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربهم حسابهم انتهى علم ذلك لا إلي. فالعبد يشتغل بذنب نفسه، وأسعد الناس من شغله عيبه عن عيوب الناس. قال الإمام مالك أعلم أقواما لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فاستحدث الناس لهم عيوبا، وأعلم أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. وعظ الناس بكتاب الله، فالحرف بعشر حسنات، وإذا وعظت صدقت، ومن قال بكتاب الله صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سيكون الدورة هذا الأسبوع في درس المدينة يوم الجمعة والسبت بإذن الله من بعد صلاة العصر إلى العشاء، صلى الله.